وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق، فقال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه اللي هو موضع سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أصر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أناس من المنافقين، فقال له عمر رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني هذا الكلام قلت لك ولن أزكي بعدك أحدا. هذا الكلام طبعا الذي فعله مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، ليس معنى ذلك أنه لا يزكى أحد بعد عمر، لا طبعا، هناك من العظماء كثيرون وليسوا بمنافقين، ولكن لو فتح الباب وكل واحد أتى حذيفة ليسأله ليقول أنت لست منهم، أنت لست من، إذا ما ينحصره ويعرفوا من، وإذا عرفوا ربما قتلهم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم. وخلي بالكم في أمور الجماعات التكفيرية والجماعات الخارجية لا تستوعبها ولا تفهمها، يعني أحيانا يقتلون إنسان ويقولون هذا منافق، يقولون هو يصلي ويقولون لكنه منافق مرتد في السر يفعل كذا، كما قال حسين يعقوب عن حسني مبارك إنه كان بيصلي من غير وضوء، واخدين بالكم، ولذلك كفرة. هل ثبت عن السلف الصالح أنهم والصحابة بالذات أو النبي صلى الله عليه وسلم جهر بتكفير أحد من المنافقين؟ لا، ده أصر أسماءهم ولم يعلمها لأحد حتى لا تحدث فتنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من سنته قال: من أشد الناس في دين الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزايد أحد على إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شدتي ولا جيادي ولا أمري بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وكان ممكنا أعظم التمكين. ومع ذلك حينما قيل له في عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين قال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أما أنتم الآن فتقتلون أصحابكم وتقتلون المسلمين في المساجد وغيرها، أنتم الآن تقتلون هؤلاء، هذا أمر خطير. تخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيف، لم يقل لعمر، لا عمر، لأن عمر من الممكن أن يأتي في تصرفه مع أحد من هؤلاء المنافقين فتصرف تصرفا معينا، هذا التصرف قد يكون يعني لا ندري عواقبه، فيأتي على حذيفة بن اليمان ويذكر له الأسماء ويقول له ما تقولش الحد. فلما يجي عمر لم يذكر لعمر، وكان من الممكن أن يأتي عمر وهو ولي أمر المسلمين ليقول له تعالى أخبرني ويشدد عليه ويعرف الأسماء، من الممكن أم لا؟ ولكن ما حدث هذا سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصى شيء عمر، طب أنا منهم، من شدة الخوف، فقال لست منهم ولا أزكي بعدك أحد، مش أذكر الأمر ده، مش أي حد يجي يسألني يقول لي أنا منهم ولا، مش أتكلم معه ولا هرد عليه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقاك بها عكاش. خلينا، الكلام ده من أخطر ما يكون، يعني التكفيرون أحيانا يحتجون بقول الله تعالى في سورة النساء في التكفير الحكام ومشاكل ذلك، بقول الله تبارك وتعالى في ربع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بعدها يقول الله تعالى، لا اللي قبل منها في أول الصفحة أبقى بيتكلم عن أن المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. في هذه الآيات بتتكلم عن مجموعات بقى هنا، انت واخد بالك، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا بهم يحدث منهم أمور تدل على ماذا؟ الصدود عن حكم الله عز وجل. وفي سورة النور: وإذا جاء حينما وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون، ومع ذلك الرسول حمى دماءهم وحفظ دماءهم. مع أن هذه الآيات هي التي يستدل بها التكفيريون على تكفير ولاة الأمور، مع أن الآيات في النفاق: هب أن هذا الرجل الذي يحكم لا يحكم بما أنزل الله منافق، وتنطبق عليه بل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول ويظهر الإسلام، هل هذا يبيح لك دمه؟ أبدا لا يبيح لك دمه. ولكن هؤلاء قوم للأسف ضلوا وجعلوا عقولهم هي القائدة، وهي الإيمان بالنسبة لهم، ليس الكتاب ولا السنة، وهم أول من حكم بغير ما أنزل الله. ونباهل على هذا، أول من حكم بغير ما أنزل الله، لا أتكلم عن الأولية في الزمان، أتكلم عن الأولية في السبق، هم أسبقوا الناس إلى عدم التحكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، بأنهم يهدرون أحكام الله وأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام وسياسة القرآن في التعامل مع من ينطق بلا إله إلا الله ويظهر أعمال الإسلام. قال ده دائما حتى كنا نسمع الخطب بتاعة المشايخ الذين يتكلمون يذكرون الآيات في سورة النساء وما شاكل ذلك، وكأن هذه الأدلة هي الأدلة اليقينية على التكفير والقتل وما شاكل ذلك، وما علموا أنهم خالفوا القرآن والسنة مخالفة جسيمة واضحة لكل طالب علم. يعني أنا لا أدري لما بنيجي نقرأ تفسير الآيات دي، لا أدري كيف غاب عن أذهان هؤلاء مع شهرتهم. يعني اتكلم، انا اتكلم عن الجيل الجاهل الحديث، ولا اتكلم عن الاجيال التي عايشتها وعاصرتها ممن كان عندهم علم، ومع ذلك كيف غاب ذلك عنهم. بتكلم عن ناس كانت في اخر السبعينات حينما كنت استمع الى خطبهم، وفي الثمانينات، وبعضهم مات في اخر الثمانينات، وسمعته يستدل بهذه الايات على التكفير. اين كنت وتتكلم في تفسير كتاب الله عز وجل وأنت جاهل بهذه الحقائق التي هي من يعني من لب نباب تفسير كتاب الله عز وجل؟ أمر عجيب جدا. ما علينا، إنها عبادة متكاملة لا ينبني بعضها على بعض ولا تتجزأ، ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه. لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء فأعاد تطهيره وحده لم يضر. يعني نقول مثلا إيه، هو دخل الرياء عليه في الأعضاء الأخيرة فنقول بطلت أو أحبطت، سهل يرجع ولا مش سهل؟ سهل يرجع له. يعني مثلا على سبيل المثال بدأ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الرياء دخل وبيغسل إيديه، فهو بيغسل إيديه بعد ما غسله وغسل رجليه، قال لك ده يحبط العمل. ممكن يرجع ويغسل إيديه ويغسل رجليه ويبقى كده تمام، بعد ما اللي كانش بيشوفه مش راح الرياء، يبقى هو هنا ايه، صلح اللي دخلوا الرياء. تمام كده ولا لا؟ حلو كويس. قال لك لاننا اذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء اللي هو من اول ما بدا يغسل ايديه فاعاد تطهيره وحده لم يضر، هيعيد تطهير من الاول تاني، لان تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدا، بخلاف الصلاه فانه اذا كرر جزءا منها كركوع او سجود لغير سبب شرعي بطلت صلاته. يعني ينفع واحد رائع في الركعة الأخيرة وفي صلاة العشاء مثلا بعد ما الموضوع عايز يتوب ويرجع يقول لك ضبطي أحبطت، طب أنا هجعل الركعة اللي أنا فيها دي بقى هي الثالثة، تبطل الصلاة. ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ للصلاة مترتبة. لكن في الوضوء ممكن أرجع وعيد غسل عضو مرة تانية، فأصبح الوضوء قريب من الإنفاق في الصدقة من وجه، وقريب من الصلاة في إيه من وجه آخر. قال بخلاف الصلاة فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي بطلت صلاته. فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه لم يبطل وضوءه، ولو أنه بعد أن سجد ركع رجع وركع لبطلت صلاته. هيقول واحد طب ما الترتيب موجود في الوضوء برضو عند الحنابلة وعند غيرهم، ونحن نقول بالترتيب. قال والترتيب موجود في هذا وهذا، الترتيب موجود في الصلاة والوضوء. قال لك لكن في فرق. قال لكن الزيادة في الصلاة تبطلها والزيادة في الوضوء لا تبطله، والرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضا، وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي، وربما يكون بالأولى غسل وجهه على أنه واحدة، مثلا في الوضوء غسل وشه على أنه هيغسل إيه الأعضاء مرة مرة، ثم غسل يديه، ثم قال الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل، فرجع لوجهه غسله عشان يتلت، فغسل وجهه مرتين وهو سيرتب أي سيغسل يديه بعد كده، يبقى راعى الترتيب. ولكن كونه رجع ما ينفعش الكلام ده في الصلاة، لكن ينفع في الوضوء. واضحة كده؟ فوضوء كده صحيح. قال ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع وسبح تسبيحة واحدة وبعدما سجد قال فوتت على نفسي فضيلة سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرات، ينفع؟ فتبطل صلاته. فالمهم أن هناك فرقا بين الوضوء والصلاة، ومن أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى. قلت هل كتب الشيخ شيئا بعد ذلك؟ لا أدري. إن كان قد وصل أحدا منكم شيء من كتابة الشيخ متأخرة عن ذلك ورجح، يكون قد أتحفنا بهذا. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر بي وننسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق، فقال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه اللي هو موضع سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أصر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أناس من المنافقين، فقال له عمر رضي الله عنه أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني هذا الكلام قلت لك ولن أزكي بعدك أحدا. هذا الكلام طبعا الذي فعله مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، ليس معنى ذلك أنه لا يزكى أحد بعد عمر، لا طبعا، هناك من العظماء كثيرون وليسوا بمنافقين، ولكن لو فتح الباب وكل واحد أتى حذيفة ليسأله ليقول أنت لست منهم، أنت لست من، إذا ينحصره ويعرفوا من، وإذا عرفوا ربما قتلهم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم. وخلي بالكم في أمور الجماعات التكفيرية والجماعات الخارجية لا تستوعبها ولا تفهمها، يعني أحيانا يقتلون إنسان ويقولون هذا منافق، يقولون هو يصلي ويقولون لكنه منافق مرتد في السر يفعل كذا، كما قال حسين يعقوب عن حسني مبارك إنه كان بيصلي من غير وضوء، واخدين بالكم، ولذلك كفرة. هل ثبت عن السلف الصالح أنهم والصحابة بالذات أو النبي صلى الله عليه وسلم جهر بتكفير أحد من المنافقين؟ لا، ده أصر أسماءهم ولم يعلمها لأحد حتى لا تحدث فتنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من سنته قال من أشد الناس في دين الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزايد أحد على إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شدتي ولا جيادي ولا أمري بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وكان ممكنا أعظم التمكين. ومع ذلك حينما قيل له في عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أما أنتم الآن فتقتلون أصحابكم وتقتلون المسلمين في المساجد وغيرها، أنتم الآن تقتلون هؤلاء، هذا أمر خطير. تخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيف، لم يقل لعمر، لا عمر، لأن عمر من الممكن أن يأتي في تصرفه مع أحد من هؤلاء المنافقين فتصرف تصرفا معينا، هذا التصرف قد يكون يعني لا ندري عواقبه، فيأتي على حذيفة بن اليمان ويذكر له الأسماء ويقول له ما تقولش الحد. فلما يجي عمر لم يذكر لعمر، وكان من الممكن أن يأتي عمر وهو ولي أمر المسلمين ليقول له تعالى أخبرني ويشدد عليه ويعرف الأسماء، من الممكن أم لا؟ ولكن ما حدث هذا سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصى شيء عمر، طب أنا منهم، من شدة الخوف، فقال لست منهم ولا أزكي بعدك أحد، مش أذكر الأمر ده، مش أي حد يجي يسألني يقول لي أنا منهم ولا، مش أتكلم معه ولا هرد عليه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقاك بها عكاش. خلي الكلام ده من أخطر ما يكون، يعني التكفيرون أحيانا يحتجون بقول الله تعالى في سورة النساء في التكفير الحكام ومشاكل ذلك، بقول الله تبارك وتعالى في ربع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بعدها يقول الله تعالى، لا اللي قبل منها في أول الصفحة أبقى بيتكلم عن أن المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في هذه الآيات. بتتكلم عن مجموعات بقى هنا، انت واخد بالك، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا بهم يحدث منهم أمور تدل على ماذا؟ الصدود عن حكم الله عز وجل. وفي سورة النور وإذا جاء حينما وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون، ومع ذلك الرسول حمى دماءهم وحفظ دماءهم، مع أن هذه الآيات هي هي التي يستدل بها التكفيريون على تكفير ولاة الأمور، مع أن الآيات في النفاق هب أن هذا الرجل الذي يحكم لا يحكم بما أنزل الله منافق، وتنطبق عليه بل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول ويظهر للإسلام، هل هذا يبيح لك دمه؟ أبدا لا يبيح لك دمه. ولكن هؤلاء قوم للأسف ضلوا وجعلوا عقولهم هي القائدة وهي الإيمان بالنسبة لهم، ليس الكتاب ولا السنة، وهم أول من حكم بغير ما أنزل الله، ونباهل على هذا، أول من حكم بغير ما أنزل الله. لا أتكلم عن الأولية في الزمان، أتكلم عن الأولية في السبق، هم أسبقوا الناس إلى عدم التحكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، بأنهم يهدرون أحكام الله وأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام وسياسة القرآن في التعامل مع من ينطق بلا إله إلا الله ويظهر أعمال الإسلام. قال ده دائما حتى كنا نسمع الخطب بتاعة المشايخ الذين يتكلمون يذكرون الآيات في سورة النساء ومشاكل ذلك، وكأن هذه الأدلة هي الأدلة اليقينية على التكفير والقتل ومشاكل ذلك، وما علموا أنهم خالفوا القرآن والسنة مخالفة جسيمة واضحة لكل طالب علم. يعني أنا لا أدري لما بنيجي نقرأ تفسير الآيات دي لا أدري كيف غاب عن أذهان هؤلاء مع شهرتهم. يعني اتكلم انا اتكلم عن الجيل الجاهل الحديث، والله اتكلم عن الاجيال التي عايشتها وعاصرتها ممن كان عندهم علم، ومع ذلك كيف غاب ذلك عنهم. بتكلم عن ناس كانت في اخر السبعينات حينما كنت استمع الى خطبهم، وفي الثمانينات، وبعضهم مات في اخر الثمانينات، وسمعته يستدل بهذه الايات على التكفير. اين كنت وتتكلم في تفسير كتاب الله عز وجل وأنت جاهل بهذه الحقائق التي هي من يعني من لب نباب تفسير كتاب الله عز وجل؟ أمر عجيب جدا. ما علينا، إنها عبادة متكاملة لا ينبني بعضها على بعض ولا تتجزأ، ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه، لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء فأعاد تطهيره وحده لم يضر. يعني نقول مثلا ايه، هو دخل الرياء عليه في الاعضاء الاخيرة فنقول بطلت او احبطت، سهل يرجع ولا مش سهل؟ سهل يرجع لها. يعني هو مثلا على سبيل المثال بدأ فاغسلوا وجوهكم وايديكم، الرياء دخل وبيغسل ايديه، فهو بيغسل ايديه بعد ما غسله وغسل رجليه، قال لك ده يحبط العمل، ممكن يرجع ويغسل ايديه ويغسل رجليه ويبقى كده تمام بعد ما اللي كانش بيشوفه مش راح الرياء، يبقى هو هنا ايه صلح اللي دخلوا الرياء، تمام كده ولا لا؟ حلو كويس. قال لك لاننا اذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء اللي هو من اول ما بدا يغسل ايديه فاعاد تطهيره وحده لم يضر، هيعيد تطهير من الاول تاني، لان تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدا، بخلاف الصلاة فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي بطلت صلاته. يعني ينفع واحد رائع في الركعة الأخيرة وفي صلاة العشاء مثلا بعد ما الموضوع عايز يتوب ويرجع يقول لك ضبطي أحبطت، طب أنا هجعل الركعة اللي أنا فيها دي بقى هي الثالثة تبطل الصلاة، ما ينفعش مش كده ولا لا؟ للصلاة مترتبة، لكن في الوضوء ممكن أرجع وعيد غسل عضو مرة تانية فأصبح الوضوء قريب من الإنفاق في الصدقة من وجه، وقريب من الصلاة في إيه؟ من وجه آخر. قال بخلاف الصلاة فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي بطلت صلاته، فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه لم يبطل وضوءه، ولو أنه بعد أن سجد ركع رجع وركع لبطلت صلاته. هيقول واحد طب ما الترتيب موجود في الوضوء برضو عند الحنابلة وعند غيرهم، ونحن نقول بالترتيب. قال والترتيب موجود في هذا وهذا، الترتيب موجود في الصلاة والوضوء. قال لك لكن في فرق. قال لكن الزيادة في الصلاة تبطلها والزيادة في الوضوء لا تبطله، والرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضا، وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي، وربما يكون بالأولى غسل وجهه على أنه واحدة مثلا في الوضوء غسل وشه على أنه هيغسل إيه الأعضاء مرة مرة، ثم غسل يديه ثم قال الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل. فرجع لوجهه غسله عشان يتلت، فغسل وجهه مرتين وهو سيرتب أي سيغسل يديه بعد كده، يبقى راعى الترتيب. ولكن كونه رجع ما ينفعش الكلام ده في الصلاة، لكن ينفع في الوضوء. واضحة كده؟ فوضوء كده صحيح. قال ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع وسبح تسبيحة واحدة وبعدما سجد قال فوتت على نفسي فضيلة، سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرات، ينفع؟ فتبطل صلاته. فالمهم أن هناك فرقا بين الوضوء والصلاة، ومن أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى. قلت هل كتب الشيخ شيئا بعد ذلك؟ لا أدري. إن كان قد وصل أحدا منكم شيء من كتابة الشيخ متأخرة عن ذلك ورجح، يكون قد أتحفنا بهذا. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر بي وننسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.